بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور المتفق عليه حوالي القراءة في هذا الكتاب المبارك ومنار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان رحمه الله تعالى. باب اللقيط.
قال رحمه الله تعالى: باب اللقيط، وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه.
هذا ذكره بعد احكام اللقطة. احكام اللقطة اذا وجد الانسان شيئا ملقا في الطريق، وجد شيئا ضالة في الطريق، وبين الاحكام، وان هذه اللقطة على اقسام، منها ما لا يؤبه له، ومما لا ترتفع اليه انظار الناس، فهذا يلتقطه الانسان ولا يعرفه، لأن الناس لا يلتفتون إليه. وجد سواكا، وجد قلما بنصف جنيه في الشارع ملقى أو كذا، هذا يأخذه، لكن إذا علم صاحبه لا يجوز له أن يأخذه، بل لابد أن يعصيه. وهناك فرق بين التعريف وبين العلم، فهذا الذي يجد شيئا لا يأبه الناس به، هذا لا يعرفه، هذا لا يعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة قال: لولا أني أخشى أنك من تمر الصدقة إيه لأكلتك. مش يعرف التمرة في الشارع للناس طرقات، لكن لو علم الإنسان صاحب السواك صاحب القلم لزمه أن يعطيه إياه. والثاني ما يتعلق الناس به، وهذا على قسمين: منه ما يمتنع بنفسه كالإبل وغيرها، فهذه لا تلتقط تتركها، كما جاء في حديث زيد بن خالد: ما لك ولها، في الصحيح. إلا أن يخشى الإنسان فعلا عليها هلكة، فحينئذ يأخذها ويعرفها، لكن ما لم يخش عليها فلتترك حتى يأتيها ربها. ومن ما لا يمتنع كالشاتي، قال النبي: هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا في قسم الحيوان. أما في قسم المتاع والمال وغير ذلك، فإنه يجب على الإنسان أن يعرفها سنة، فإن جاء ربها أدها إليه، وإلا انتفع بها، فإن جاء يوما ما أدها إليه. هذا بالنسبة للقطة إن كانت مالا متاعا. طيب، ما الحكم لو وجد الإنسان طفلا منبوذا مطروحا؟ هذا يسمى اللقيط، هذا يسمى اللقيط. نعم.
قال المصنف:
نعم. من اللي هو ايه؟ لا ينتفع بها، مش يتصدق به. لو اراد يتصدق تصدق، هو حر، لكنه ينتفع. لكن لو جاء ربها، حتى لو تصدق وجاء ربها يوما ما ادها اليه، إلا أن يقول ربها: خلاص أنا مش إمام بقى مسجد، ما أنت ما تشرحش، ما هي معروفة لسه أعرفها. تمام، خلاص خدها، أنت اللي لقيتها، أنت اللي وجدتها. هي لمن وجدها ينتفع بها، ينتفع بها، يبيع يشتري ينتفع، كل شيء هذا ينتفع به. هي له، لكن هي عنده حتى يأتي ربها، إن أتى ربها دفعها إليه. إن كان قد تصدق بها فلا بد من سدها أيضا، لو قال ربها: أنا أريدها، فليعطيها إياه، وتكون الصدقة له. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو طفل يوجد لا
يعرف. مثلا يقول لك: أنا أتصدق بها. خلاص صدقه، المهم مش يجب الانتفاع بها؟ لا، جاز لك الانتفاع بها، لكن واحد لك مش هنتفع، انا خليها في مسجد ولا اعطيها للفقراء والمساكين، المهم اللي يعنينا، هذه لك انت حر، لكن اللي يعنينا اذا جاء ربها، اذا جاء ربها تقول: انا تصدقت بها وليس لك شيء. لا، فان جاء ربها يوما ما فادها اليه، ادها اليه. والله لو ربها قال: انا فاجعلها لي، خلاص تقول الصدقه لي، فهي له، او يقول اريدها فلابد أن تعطيه إياها وتكون الصدقة لك أنت. نعم.
قال المصنف: وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه. قال الشارح: نبذ
فيه. أما من عرف نسبه فليذهب به إلى أبيه وإلى أمه. نعم.
قال الشارح: نبذ في شارع أو غيره، أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط على الصحيح، قاله في الإنصاف. قال المصنف:
يعني ما هو بلازم في اللقطة أن يكون مولود لسه عنده يوم يومين ثلاثة، لا، فقد يكون عنده سنة، قد يكون عنده سنتين. نعم. المهم ليس إلى سن التمييز. نعم.
قال رحمه الله: والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.
يقول في حاشية في الإنصاف: قال في المنتهى وعند قال في المنتهى وعند الأكثر إلى البلوغ، وذكر نحوه في التنقيح. قال في الفائق وهو المشهور، قال الزركشي هذا المذهب، قال في التلخيص المختار عند أصحابنا أن المميز يكون رقيقا، لأنهم قالوا إذا التقط رجل وامرأة معا من له أكثر من 7 سنين أقرع ولم يخير بخلاف الأبوين. يعني هو المين في الأبوين في الحضانة خلاص بعد 7 سنين بيخير، لكن هنا يقرع بين الرجل وبين المرء. نعم.
قال رحمه الله: والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.
نعم، حتى لا يضيع، لأنك تركته ضاع، ففرض كفاية. فإن كنت لا تخشى ألا تقوم به أتركه لغيرك، فإن التقطت وجب عليك أن تنفق عليه، كنت عاجزا اذهب به إلى ولي الأمر وهو الذي يقوم عليه. نعم.
قال: ويحكم بإسلامه. قال الشارح: إن وجد بدار الإسلام إذا كان فيها مسلم أو مسلمة، لأنه اجتمع
وإسلام من فيها
تغليبا للإسلام، فإنه يعلو ولا يعلى عليه.
نعم، يحكم بإسلام إن كان في دار الإسلام يخلص إسلامه. يعني مثلا احنا في بيلة الآن مثلا، مش بيلة دار إسلام، دار إسلام، فوجدنا طفلا منبوذا بجوار الجدار، فهذا إيه؟ فهذا يكون مسلما. طيب، إن وجدت في بلد في دار كفر لكن فيها مسلمون كثر تغلب الإسلام، لكن ما فيها أحد من المسلمين، فإنه يغلب جانب ماذا؟ جانب الكفر، إنه يكون حسب من في الدار، حسب من في الدار. فإن كان في الدار مسلمون فهو مسلم، كان في الدار كفار فقط فهو كافر، إن كان في الدار مسلمون وكفار غلب جانب الإسلام، غلب جانب الإسلام. نعم.
قال المصنف. نعم. رحمه الله.
الإيه؟ امرأة كتابية. ما تدفن الكتابية في مقابر المسلمين حتى لو تزوجها مسلم، أبيح الزواج، بس الزواج والمباح. كيف يعني؟ تقصد يعني اجتمعت هي وولدها، يعني مات وهي حامل. الله أعلم، هذه تحتاج شوف كده. نعم شوف كده. نعم. قال نعم نعم. نعم. ما تسيب الكتاب. يعني لسه تبحث؟
لا ما بقولش.
نعم. ايوه وجد ال وعموما يعني الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، جانب تغليب الإسلام هذا هو الجانب المقدم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا رجل مسلم تزوج بامرأة كتابية فحملت منه طفلين.
لا يجعل، يقال بقى يجعل له مقبرة خاصة. نعم.
قال السؤال: هذا رجل مسلم تزوج بامرأة كتابية فحملت منه طفلين، وعندما تحرك الطفل في بطنها وقد بلغ 5 أشهر ماتت هذه المرأة، فأين تدفن؟ أجاب رحمه الله: الجواب يصلى على الحمل في بطنها، ولا يضر الحيلولة بينها وبين هذا الجنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر وقد حيل بينه وبين الميت التراب، فيصلى على الجنين في بطنها وتدفن معنا أي مع المسلمين، لكن يكون وجهها خلاف القبلة وظهرها إلى القبلة، لأن الجنين بحكمة الله عز وجل ظهره إلى بطن أمه ووجهه إلى ظهر أمه، وفي بطنها وجهه إلى الظهر وظهره إلى البطن، والحكمة من هذا أنه إذا كان وجهه إلى ظهر الأم صار الظهر وقاية له، وإذا كان ظهره إلى بطن أمه صار ظهره وقاية له، لأن بطن الأم رقيق كل شيء يؤثر على الجنين. لكن الذي
طبعا الشيء لا تؤخذ إلى عن طريق مشايخ، لأن الشيخ ما عنده علم بالطب، إنما هذه تستفاد من أهل العلم. نعم.
لكن الذي يلي البطن هو الظهر، فهو قوي يتحمل، فهذا من حكمة الله عز وجل، وعلى هذا فندفنها في مقابر المسلمين، لكن نجعل
تغليب الإسلام دائما جانب الإسلام يغلب في نسب في هذا، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يغلب جانب على جانب الإسلام، جانب الإسلام يغلب. نعم.
لكن نجعل ظهرها إلى خلف القبلة ليكون وجه الجنين إلى القبلة.
نعم.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن امرأة نصرانية بعلها مسلم توفيت وفي بطنها جنين له 7 أشهر، فهل تدفن مع المسلمين أو مع النصارى؟ فأجاب: لا تدفن في مقابر المسلمين ولا مقابر النصارى، لأنه اجتمع مسلم وكافر، فلا يدفن الكافر مع المسلمين ولا المسلم مع الكافرين، بل تدفن منفردة ويجعل ظهرها إلى القبلة، لأن وجه الطفل إلى ظهرها، فإذا دفنت كذلك كان وجه الصبي المسلم مستقبل القبلة، والطفل يكون مسلما بإسلام أبيه وإن كانت امرأته أمه كافرة باتفاق العلماء.
يعني هذا وجه طيب في مسألة المقبرة خاصة، لكن الذي يظهر رجحان قول الشيخ العثيمين، لأن هذا تغليب ويسامح، لأنه أصلا مسألة الدفن نعم أحكامها معروفة من جاتي أن الكافر يدفن مع المسلم نعم، وأن المسلم يدفن بين الكفار نعم، لكن إذا اجتمع هذا وذاك غلبنا جانب الإسلام وقدم جانب الإسلام، ولا يحرم هذا المسلم أن يدفن بين المسلمين، ولا يكون هناك انتفاع تنتفع به المرأة ولو دفنت مع من؟ مع المسلمين ما تنتفع، لكن ما يحرم المسلم من هذه من هذا الانتفاع، فغلبنا جانبه فكأنه غير موجود بين المسلمين. نعم. فكلام شخص له وجه، له وجه، لكن كلام الشيخ في اختياره أوجه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وحريته، لأنها الأصل في الآدميين، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا، والرق عارض، الأصل عدمه.
نعم.
روى سنين أبو جميلة:
الأصل عدمه، لا أنك إذا جاءت طفلا تقول هذا رقيق، لا هذا حر، هذا حر، والرق أمر يطرأ، أمر يطرأ، لكن الإنسان يولد حرا، الرق هذا أمر يطرأ. نعم. نتيجة وصف. نعم.
وروى سنين أبو جميلة قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: عريفي يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: اذهب به وهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ: وعلينا رضاعه. رواه سعيد في سننه. قال المصنف: وينفق عليه مما معه إن كان. قال الشارح: لوجوب نفقته في ماله وما معه فهو ماله.
يعني لو أن مثلا امرأة وضعت مع هذا الطفل، يعني زنت وكذا كما هو عادة هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية، فقد تضع معها مالا، معه مالا، فالأصل أنه ينفق عليه من ماله، هذا هو الأصل، ينفق عليه من ماله، كاليتيم ينفق عليه من ماله، لكن إن لم يكن له مال فلزمت نفقته على المسلمين، لو تبرعت أنت جزاك الله خير، وإلا فيكون من بيت مال المسلمين. نعم. 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 الولاء هنا هيكون ولك ولاء النصرة، ولاء الخدمة، وليس الولاء المعروف أنه يريثه، فإن الولاء ما يكون بهذا، إنما الولاء بالعتق فقط، ولاء بالعتق. نعم، إنما هذا يكون ولاء من جهة النصرة، من جهة الخدمة، يعني هو أنت هو أولى بك لأنه لك معروف عليه. نعم نعم. ليس بصحيح، ليس بصحيح. نعم.
قال المصنف: فإن لم يكن فمن بيت المال. قال الشارح: لما تقدم. قال المصنف: فإن تعذر اقترض عليه، أي على بيت المال.
قال يعني إن تعذر أن ينفق عن بيت المال اقترض، يعني اللي هو الواجد اقترض من الناس وينفق عليه على بيت المال، يعني بيت المال هو الذي يسدد بعد ذلك. طب إيه لم يكن بيت المال مثلا ولا شيء من هذا، ولا الدولة تتبنى مثال هؤلاء، إذا تكون نفقته على من؟ على من هو في عندهم ممن تلزمهم كفروض الكفاية. الصلاة على الميت إذا مات فرض كفاية على المسلمين، لكن فرض كفاية على مين؟ على من علم به، من هو في محيطه، فإن صلى منهم واحد سقطت المطالبة عن الآخرين. لكن إن لم يصل عليه هؤلاء الحي نفسه ودفن من غير صلاة أثم الجميع، كذلك النفقة تكون على مين؟ على هذا المحيط. ولهذا لما يقال سقط الإثم عن الآخرين أو سقط الإثم عن المسلمين، ليس عموم المسلمين في بقاع الأرض يلزمهم الإثم أصلا حتى يسقط عنهم. يعني الآن واحد بات في سوريا وما صلوا عليه أنا آثم؟ لا، لما إذا قيل سقطت المطالبة وسقط الإثم عن الآخرين أي ممن تلزمهم الصلاة عليه، فهذا اللقيط ولو وجده واحد لكن قلت أنا عاجز إننا أنفق عليه، يبقى تلزمنا النفقة نحن إن لم يوجد بيت مال المسلمين. لكن مثلا إحنا الحمد لله عندنا دور خاصة بهؤلاء، بل إن الآن مسألة أن يأخذ الواحد الطفل فيه نظر، إنما اللي بيلتقط يذهب به إلى المكان هذا. ليه؟ لأنه في النسب وكذا الدولة تمنع أن تنسبه لنفسك، أقصد إذا أردت تقريبا إذا أردت أن تنسبه فإما تنسبه لنفسك، لا إن نسبته لنفسك خاصة ولدك، لكن لو أردت أن تأخذه منهم لتنسبه لنفسك يمنعون، بل يكون عندهم يجعلون له اسما، هم يجعلون له اسما. فإن أردت أن تأخذه منهم فلا يعطونك إياه، لا يعطونك إياه، ولهذا يلجأ هؤلاء إلى التحايل. فإذا وجد الواحد طفلا لا يذهب به إلى المكان المتخصص بل ينسبه إلى نفسه حتى يصبح إيه كأولادي، خلاص ما فيش مشكلة، ولا يذهب به إلى الدولة. لكن لو ذهب به إلى الدولة تتولى رعايته ولا يعطونك إياه. نعم تريد أن تنفق عليه، تريد أن تتطوع وكذا، هات نفقتك، نفقتك هو عندنا، ما يعطونه، لا يعطونه. نعم. شروط ماذا؟ مع وجود الاسم يعني المستعار هذا له؟ نعم. ما أدري عن هذا، لجنة. أي نعم، لأن كان في واحد من جيراننا أراد يفعل هذا فقال له لا تنفق عليه تنفق عندنا، لكن لو كان يعني فيه شروط فهذا شيء طيب أيضا حتى لا يضيع هذا اللقيط. نعم.
قال: فإن تعذر اقترض عليه يقترض عليه الحاكم، فإن تعذر الاقتراض أو الأخذ من بيت المال فعلى من علم بحاله،
على من علم بحاله. نعم، فعلى من على من وجده، على من علم بحال، لأنه ممكن الواجد له لا يجد نفقة. نعم،
فعلى من علم بحاله الإنفاق عليه، لأن به بقاؤه فوجب كإنقاذ الغريق،
لأن به بقاؤه فوجب،
لأن به بقاؤه فوجب كإنقاذ الغريق، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال: والأحق بحضانته واجده، لما تقدم عن عمر رضي الله عنه ولسبقه إليه فكان أولى به. قال المصنف: إن كان حرا مكلفا رشيدا، لأن منافع القن مستحقة لسيده
العبد،
فلا يذهبها من غير نفعه
إلا
في غير نفعه إلا بإذنه، غير المكلف لا يلي أمر نفسه فغيره أولى، وكذا السفين. قال رحمه الله: أمينا.
والأحق بحضانته واجده، إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا كولاية النكاح ولما سبق. نعم.
قال: فصل. وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال لم يخلف وارثا كغير اللقيط، فإن كان له زوجة فلها الربع.
قال: وميراث اللقيط، نعم، وديته إن قتل لبيت المال.
قال الشارح: إن لم
يخلف وارثا كغير اللقيط، لم يخلف وارثا كغير اللقيط، ولا يكون لمن لواجده، فإن وجده ولا يرث، لأنه يرث بماذا؟ بنسب؟ لا. يرث بولاء؟ لا. يرث بزوجية؟ لا. إذن يكون لبيت المال، هذا إذا لم يخلف ورث. نعم.
فإن كان له زوجة فلها الربع.
نعم.
والباقي لبيت المال.
نعم.
ولا يرثه ملتقطه، لحديث: إنما الولاء لمن أعطى.
إنما الولاء لمن أعطى.
وقول عمر رضي الله عنه:
إنما هذا رجل محسن له أجر من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقول عمر رضي الله عنه: ولك ولاءه، أي ولايته وحضانته.
أي ولايته وحضانته، أي تتولى أمره حضانته. نعم.
وحديث
وكذلك معونته وخدمته. نعم.
وحديث واثلة ابن الأسقع مرفوعا رضي الله عنه: المرأة تحوذ ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه.
رواه تحوذ ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه.
رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال ابن المنذر: لا يثبت.
نعم.
قال: وإن ادعاه من
يوم. وهذا مخالف الحديث الصحيح: إنما الولاء لمن أعتق. نعم. العتيق نعم، والولد الذي لعنت عليه نعم، فإن هذا الولد الذي لعنت عليه لا يرث منه أبوه، لأنه ليس لم يعد أباه، هو نفاه، لم يعد أبوه حتى يرث منه. نعم.
قال المصنف: وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو كان اللقيط.
نعم. وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به، لأن الشريعة تتشوف لهذا، الشريعة تتشوف لهذا. طيب، قد يقول قائل: لكن النبي يقول الولد الفراش، هو فين الفراش؟ أين الفراش؟ الولد الفراش نحن إن كان فراش. فلو ادعى واحد أن هذا الولد له من امرأة متزوجة لها فراش قائمة في الزوجية، فإنه لا يجاب إلى مثل هذا، إنما الولد الفراش. لكن لو أن الزوج نفاه قال: طالما أن هذا الرجل بيدعيه وكذا، يعني زوجتي إذا زاني أنا أنفي الولد، شك في هذا فنفى الولد. إذا نفى الولد ينفى باللعان، إن نفى باللعان خلاص انتفى. طيب، هل يلحق بقى بمن نسبه إليه وادعاه؟ الجماهير لا، لأن هذا زنا، هذا زنا، وولد الزنا لا ينسب لأحد إلا أمه، لأن هذا هو المتيقن. اللهم إن لم يكن لها فراش، فحينئذ بعض العلم يرى أن النسبة هنا تكون لمن ادعاه، يعني ما لها فراش، رجل زنى بامرأة لم تتزوج وقال هذا الولد لي. شيخ الإسلام وجماعة من العلم يرون أنه ينسب إليه، لأنه لا معارض إلا حديث الولد الفراش، وليس صاحب الفراش، والشريعة تتشوف لمثل هذا، لكن الجماهير على خلافها. ليه؟ لأن الله أعلم. حتى هذا الرجل قد يقول: أنا متيقن أنني أنا الذي زنيت بها والولد لي، ما يدريك، فالتي زنت معك قد تزني مع غيرك، قد تزني مع غيرك، بل وجدت حالات المرأة تورط مع مثلا رجل، فتأتي المرأة هذه وتزني مع بغير إذا كان مثلا خاطبا أو شيء من هذا يعني تمكنه من نفسها أقصد قبل البناء من أجل أن يكون النسب إيه له ويقال هذا لي هذا لي لأنني أتيتها قبل البناء فيظن أنه منه وليس منه لهذا الاشتباه يحتمل هذا ويحتمل ذاك كان قول الجمهور أنه ينسب للمتيقن ومن المتيقن منه الأم نعم
قال ألحق به ولو كان اللقيط ميتا احتياطا للنسب لأن الإقرار به محض مصلحة اللقيط محض مصلحة للقيط لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه فقبل كما لو أقر له بمال
فقبل كما يعني قبل الإقرار كما لو أقر له بمال لو قال هذا اللقيط له عندي نصف مليون خلاص ولا أحد يضطرك لهذا الإقرار إذا لا نعم يعني هذا صار مصلحة لللقيط نعم
وثبت نسبه وإرثه لمدعيه
نعم
وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة لأنها علامة واضحة على إظهار الحق
كل هذا لا نصوص فيه مباشرة إنما كان كل هذا مستنبط من النصوص ولهذا فإن مصدر الاستدلال يعود إلى النصوص لكن إما بظاهر النص أو بمنطوقه أو بقياس عليه على هذا النص ولهذا لا يمكن أن توجد مسألة في دنيا المسلمين لا جواب لها في الشريعة إذا لم يجد العالم جوابا فلنقص علمه وليس لأن الشريعة ليس فيها جواب هذا مستحيل توجد مسألة على ظهر الأرض ليس لها جواب في الشرع لكن أهل الظاهر هم الذين يضيقون على أنفسهم لأنهم يريدون الجواب من ماذا؟ يريدون الجواب من النص نفسه وكثير من المسائل لا نص فيه مباشر إنما يؤخذ حكمه بالقياس بالمقاصد نعم فهنا مثلا يقول وإن ادعوا اثنان فأكثر معا قدم من له بين احنا ما عندنا نص في هذا لكن عندنا نصوص انه في الدعاوى مقدم من البين كل من ادعى لكن البينة على المدعى يبقى نعمل هذا النص في هذا الحال مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا النص في خصوص هذه المسألة انما عندنا النص في الدعاوى تطالب بالبينة نعم قدم من له بينة لأنها علامة واضحة على إظهار الحق دل هذا على أن البينة أعم من الشهود فليست البينة شهود وليست البينة كذا البينة ما يبين به الحق قد يكون رجل ممسك له بثياب واحد مثلا أو بغطرة أو بثقية ويقول لا هي لي والثاني يقول لا هي لي ونحكم لا لمن في يده وإنما لمن يدعي ويقول هي لي وهو من يقول بأن هذا الرجل أخذها منه ليه واحد غطرة وتقي وهذا الرجل في حياة ما لبس غطرة وتقي وهذا الرجل في حياة ما نزعه أنت بتاع غطرة لبسته من أمتى تلبس وده حس الرأس يعني مثلا فده قرينة واضحة ولا أقول لهذا الرجل إما أن تتبين وإلا هي لما في يدي لمن في يدي لا هناك قرائن فالبينة ما بان به الحق نعم
قال رحمه الله فإن لم تكن ببينة لأحدهم أو تساووا فيها عرض على القافة وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرفت منه معرفة ذلك وتكررت منه
يعني ليس القافة يعني عمل بالقافة في قبيلة معينة بل من عرف منه الإسقان في هذا نعم
وتكررت منه الإصابة فهو قائف واشتهر ذلك في بني مدلج وبني أسد
طيب مثلها الآن التحليلات مثلا نعم تحليلات الأشياء دي مثلها
فإن ألحقته بواحد لحقه
ولهذا يكون في إثبات النسب يتسمح فيه ما لا يتسمح فيه في نفي النسب. نفي النسب ما فيش فيه تحليلات، انما ادعاء النسب والله لو ما في بينه ولا شيء للرجل قويه ويمكن اثباته عن طريق التحليل، نعم لا باس، لا باس. نعم.
قال رحمه الله: فان الحقته بواحد لاحقه لقضاء عمر رضي الله عنه به بحضره الصحابه رضي الله عنهم ولم ينكر فكان اجماعا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تر أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطايا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، متفق عليه. فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم.
كان هذا أبيض وكان هذا أسود. نعم.
وإن ألحقته
وكأن ناسا تكلموا في مثل هذا، هذا أبيض وهذا أسود. فلما رأوا القائف قد تغطي ولم يبدو منهما إلا الأقدام، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قف لهم خبرة، لا لون سواد وبياض ولا شيء من هذا، إنما هناك علامات هم يعرفونها. نعم. فصر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.
وإن ألحقته بالجميع لاحقهم ما روى سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها.
لما روى
سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشترك فيه جميعا، فجعله عمر بينهما. رواه سعيد وبإسناده عن الشعبي قال:
وعلي يقول
هو ابنهما، وهما أبواه يرثهما ويرثانه
فاشتركان يعني في هذا. نعم.
رواه الزبير بن بكار عن عمر: ويلحق بثلاثة، لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد، ويقاس فيقاس عليه.
يعني لو كان أمكن يكون من ثلاثة فيلحق بالثلاثة، ويلحق بثلاثة لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه. نعم. نعم. ما لم يكن معارض، لكن التكوين هنا كان بالمائين. بالمائين. نعم. نعم. الله أعلم. يعني الله أعلم. هل هذا مبني على ظن ولا مبني على قطع؟ الله أعلم. نعم. أصلا يعني هذا يعني حكم أمة هنا، يعني لا يعلم له مخالف، الله أعلم. إلا إذا لم يثبت الإسناد، الله أعلم. نعم. نعم. نعم.
قال: وإن أشكل أمره على القافة.
ينظر هنا إلى الثبوت أو اختلاف الصحابة. اختلاف الصحابة فنعم. نعم. اختلاف الصحابة يبقى يمكن أن يرجح بما عليه مثلا الطب، لو كان الطب جازما ما في مشكلة، لأن الله عز وجل جعل سننا وأسبابا يحصل بها وجود المسببات. فلو أن الطب اطلع الآن على هذا وتيقن أنه لا يخلق إلا من ماء واحد فحينئذ يعمى به. إنما لو يثبت إجماع لا، لأن الله عز وجل لا يجمع الأمة على ضلالة، يجمع الأمة على ضلالة. يبقى النظر الأول في ثبوت الأسانيد، النظر الثاني هي خلاف أو اتفاق. فإن لم يثبت السند أو كان فيها خلاف أو شيء من هذا، يكون فيها خلاف، فيرجح يمكن أن يرجح بمسألة الإيه؟ الطب وكذا، يمكن أن يرجح بها. نعم. لأن سنن الله جعلها سنن. نعم. تعذر إيه؟ لكن القائف القائف هنا قول القائف، فقال القائف قد شارك فيه جميعا فجعل عمر بينهما. لأن القائف ما له علاقة بالأحكام، قائف له علاقة بالتمييز. لا هم أيضا ما كانش في إشكال إن الماء أنه وقع فيها ماءان، كانش في إشكال، لا يحتاج هذا إلى قائف، يعني أتاها رجل لا يحتاج إلى قائف. ولو كان في الأحكام من جهة مثلا الميراث أو خلافه أيضا ما كان فيها أيضا الإشكال، إنما الإشكال هنا اللي بيحتاج إلى القائف حتى يعلم القائف إلى من ينسب. فقال قد اشترك فيه جميعا فجعل عمر بينهما، فجعل عمر بينهما. لكن كما قلنا هذا يعني إذا كانت مسألة خلافية أو كانت الأسرد لم تثبت، فيبقى والطب أثبت هذا، أثبت خلاف هذا، وأن الطفل يكون من واحد لا شك أنه يقدم. كما قلنا الله عز وجل ربط أشياء بأسباب، نعم، مسببات بأسباب، وتكون هذه سنة كونية، نعم.
قال رحمه الله: وإن أشكل أمره على القافة أو لم يوجد قافة أو نفته عنهما أو تعارضت أقوالهم ضاع نسبه لتعارض الدليل ولا مرجح لبعض من يدعيه.
شوف كلام العثيمين كده، لو هل في كلام.
وإن أشكل أمره على القافة أو لم يوجد قافة أو نفته عنهما أو تعارضت أقوالهم ضاع نسبه لتعارض الدليل ولا مرجح لبعض من يدعيه، فأشبه من لم يدعي نسبه أحد،
نسبه أحد،
نسبه أحد. وقال ابن حامد: يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته، لأن كل واحد منهما مقر،
ويؤخذان.
فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه، لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه، ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره. فإن تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره، ولا يصح انتسابه قبل بلوغه. قاله في الكافي.
نعم. ليه يخالف من أي وجه؟ نعم. اللي هو في مسألة إيه؟ مسألة الطبع يعني؟ يقول: وقال ابن حمي يطرح حتى يبلغ ويأخذان بغيره، فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه، لأن ذلك يروى عن عمر، ولأن الطبع يميل إلى الوارد ما يميل إلى غيره. فإن تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره، ولا يصح انتسابه قوله. لا، هذا لا يصح، هذا لا يصح. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم، إن لم تعلموا آباءهم هذا بالعلم بطرق الشرعية فلا ينسب إلى أحد، فلا ينسب إلى أحد. نعم.
قال رحمه الله: ويكفي قائف واحد في إلحاق النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز وحده.
نعم.
وهو الحاكم، فيكفي مجرد خبره.
ليس كالشهادة مثلا يشترط فيها اثنين أو كذا، إنما كل أمر بحسبه، كل أمر بحسب. كما نرجع المرأة وهي وحدها فيما تختص به، فنرجع أيضا إلى القائف فيما يختص به، ولا يلزم أن يكون عندنا اثنان، بل يكفي واحد. نعم.
وهو كالحاكم، فيكفي مجرد خبره، لأنه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد، بشرط كونه مكلفا ذكرا، لأن الخيافة حكم مستندها إلى النظر والاستدلال، فاعتبرت فيه الذكورة كالقضاء. عدلا، لأن الفاسق لا يقبل خبره، وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى. حرا، لأنه كحاكم
مجربا في الإصابة،
مجربا في الإصابة،
هذه كلها شروط القائف. نعم.
مجربا في الإصابة، لأنه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له، وطريقه التجربة فيه، ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات. قال القاضي: يترك الغلام مع عشرة غير مدعي، ويرى القائف، فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله، وإن نفاه عنهم جعلناه مع 20 فيهم مدعي، فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته.
يعني اختبر يعني. قال في الحاشية: قال ابن القيم في الإخبار بالنسب والقافة: المخبر حيث هو منتصب للنسب انتصابا عاما، يستند إلى قوله إلى أمر يختص به دونهم من الأدلة والعلامات جرى مجرى الحاكم، فقوله حكم لا رواية. فقوله حكم لا رواية، وذكر أن الشاهد مخبر وأن المخبر شاهد، وأن الشرع لم يفرق بين ذلك، فقوله حكم لا رواية، وذكر أن الشاهد مخبر وأن المخبر شاهد، وأن الشرع لم يفرق بين ذلك أصلا. لكن هنا اعتبر الشرع الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم لما صر بقول مجزز وهو واحد دل هذا على اعتبار، ولو لم يعتبر ما دخله الصرف. نعم، والإسلام كلام في ايه؟ ماله؟ هذا الذي يظهر حتى لا يكون متهما، لأنه ممكن الفاسق يحابس ويكذب، لكن العدالة التي تناسب المقام، العدالة تناسب المقام. أما مسألة الإسلام فهي محل نظر، لأنه ممكن يكون الكافر هذا في هذا الباب مثقنا إياه ولم يجرب عليه كذب أو كذا، والمطلوب هنا هو الوصول إلى علم يصلح به الانتساب، فإن حصل من خبير به فقد يتوجه أنه لا يشترط الإسلام في ذلك. نعم نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب الزاد: وإذا ألحقته القافة باثنين وقالت هو ولد لزيد وعمر فهل يلحق بهما؟ قال الفقهاء: يلحق بهما، وأنه يمكن الحمل من رجلين، لكن علماء الطب المعاصر يقولون لا يمكن أن يكون ولد من شخصين. فيدرس الموضوع وينظر هل ما قاله الفقهاء هو الواقع أو لا، لأن الفقهاء ربما يقولون بالشبه، فإذا كان يشبه هذا وهذا
يقولون
بالشبه، فإذا كان يشبه هذا وهذا فإنه يلحق بهما. والشبه أحيانا يكون الرجل مشابها لرجل ليس من قبيلته فضلا عن كونه أبا أو أخا.
يعني علماء المعاصرين يقولون لا يمكن، يعني لا يمكن أن يكون ولد من رجل.
لا، بيقول ينظر.
لا يا شيخ،
والعلماء الطب المعاصر يقولون لا يمكن أن يكون ولد من شخصين، فيدرس الموضوع وينظر.
طيب، يبقى مش الشيخ بيقول لا يمكن، انت كيف تفهمون انت والشيخ بيقول لا يمكن؟ الشيخ بينقل عن علماء الطب يعني يقولون لا يمكن، فيقول فيدرس الموضوع وينظر. الشيخ بيقول لا يمكن، الشيخ يقول ينظر الموضوع ويدرس. ايوه، بينقل عنهم، النقل ليس اقرارا، بعدما نقل قال ينظر. ينظر ويدرس، يعني كلامه ماذا ينظر، هل هو صحيح فعلا ام لا؟ يعني الطب قد يقول كلاما ولا يكون متفقين عليه، قد يقول كلاما ويحصل الخطأ عند الطب التحليلات وهذه الأشياء، ومع ذلك قد يحصل خطأ، قد يحصل تجاوز. لهذا نقول يعني لو في هذه إجماع عند الأمة هذا لا يجوز مخالفته، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يمكن يخفى حكم على مجموع الأمة، يرفع حكم على مجموع الأمة، فإن أجمعت الأمة فإجمعوا حق. وما يأتي به أحد من قول فإننا نقول هذا القول مردود، لكن لو كان في خلاف أو أسانيده لا تثبت فنعم هذا يقد. نعم نعم نعم، تقول يا ابن لطيف الخطابي. نعم، ماشي، هذا في حكم القافر. لكن هو الإشكالية لو القافة لو قف قال اشترك فيه جميعا، الأثر اللي عندنا اشترك فيه. نعم.
قال قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وإذ ادعاه اثنان فألحقته القافة بهما لحق بهما، وكان ابنهما يرثهما ميراث ابن، ويرثانه جميعا ميراث أب واحد. وهذا يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي: يلحق بهما بمجرد الدعوة. وقال الشافعي: لا يلحق بأكثر من والد، فإذا ألحقته بهما سقط قولهما ولم يحكم لهما. واحتج برواية عن عمر رضي الله عنه أن القافة قالت: قد اشترك فيه. فقال عمر: والي أيهما شئت، ولأنه لا يتصور كونه من رجلين. فإذا ألحقته
يعني
القافة،
إذن هذه الرواية غير اللي مرت، قال هنا والي أيهما شئت، لكن التي مرت معنا فألحق بهما، فالله أعلم بثبوته هذا. المهم تكون المسألة إذا خلافية عند أهل العلم، وإذا كانت خلافية فلا شك أن الأطباء لو قالوا هذا لا شك أنه يكون قاطعا للمسألة، قاطعا للنزاع، يكون قاطعا للنزاع. المسألة هنا مبنى على اجتهاد والعلماء اختلفوا فيه، فيكون ما وصل إليه الطب هو مما ظهر أن الله عز وجل جعل سنة كونية هي كذا وكذا، أن الولد يكون من ماء واحد بهذا، فيجزم به ويقطع به. نعم. ما هو القافة لو العمل بالقاف، لا شك العمل بالقاف هو الموفق للسنة من غير إجماع، هذا هو النص، حديث مجزز الصحيح. اي نعم، هذا محجوج، هذا غلط، لكن احنا بنتكلم على الصورة الخاصة. انما اصل العمل بالقافة هذا عليه السنة الثابتة. نعم. يخالف في هذا مخالف السنة، حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا في المجزز، فلا يجوز مخالفته. نعم. في السورة نفسها في الحق بهما. اي نعم. اي بس نفس الاثر كده اختلفت، يعني عمر هنا في اثر انه خير الحق من شئت، وفي اثر انه الحق قال يلحق بهما. هذا يحتاج إلى بحث في الثبوت، لكن الأمة لا تجتمع على ضلال. نعم. القطع. لا، القافة حكم واللعان حكم. اللعان هذا يقوم مقام الشهود في ادعاء الرجل على زوجته بالزنا، المفترض انه يطالب بكم؟ باربعة شهداء. تمام. وهذا متعذر، فقام اللعان مقام الاربعة شهداء في غيره، يبقى ده حكم خاص. الامر الثاني انه ايضا وقد دخل الشك في قلبه او ربما تيقن، فانه لا نحن الذين نقول الولد هذا للفراش ولو نفاه الاب، ولا نحن نقول الولد إن نفاه الولد يبقى منتسبا للأبي ولو لم يكن له. ولهذا شرع ماذا؟ كان الشرع في هذا أن الأب لو نفاه، أن الأصل أنه للفراش، لو نفاه انتفى. ولهذا لا يلزم من اللعان انتفاء النسب الولد، نسبة الولد إلى الأب، قد يلاعن ولا ينفي، يلاعن ولا ينفي، لكن إن نفى انتفى الولد. هنا لا نلجأ إلى القاف، صار هذا حكما، زي لا نلجأ إلى التحليلات. هنا التحليلات هي نفس القاف، هل إحنا نلجأ إلى التحليلات لنفي؟ لا، انفي باللعان مش بالتحليلات، انفي باللعان. عايز تنفي النسب، عندنا أصل نخرج عليه وهو الولد اللي فرش، تريد أن تنفيها انفيها بما دل الشارع على نفيه ألا وهو اللعين. تحليلات لا، بخلاف النسب، إثبات النسب، إثبات النسب واحد يدعنا ينسب هذا نفسه الشرع تشوف لهذا، وهذا فيه مصلحة محضة لمن ينسب إليه، هذا على قول يعني البعض، وإلا الجماهير تقول أيضا ينسب لأمه. فالشاهد أن النفي إنما يكون بالطريق الشرع، زي عندنا مثلا العدة والحمل وأشياء هذه لا نلجأ إلى التحليلات فيها ولا إلى الأشعات فيها، لا نلجأ إلى هذا، وإنما إلى ما علق الشارع الحكم عليه. الحكم عليه إن قلت والله مثلا إن لابد من براءة الرحم في المرأة الزانية حتى تنكح، طب ما احنا الآن في ممكن نعمل تحليل وخلاص، يعني هي زنت بالأمس نعمل تحليل يوم مثلا أو نعمل تحليل في آخر الشهر أو آخره، لا، لا تحليل ولا أشعات. مثلا زي إيه؟ زي الميراث، احنا عندنا في ميراث الحامل خاصة نوقف له أوفر الأنصبة، واحد يكتب احنا نوقف أوفر أنصبة له، طب ما احنا نعمل أشعة وخلاص، إذا كان أو تحليل نعمل أشعة، إن كانت بنت يبقى نوقف البنت، إن كانت ولد يبقى نوقف الولد أو كذا، نقول الله أعلم، لأن كم من أشعات أخطأت فيها، يبقى ولد وطلع بنت وده كثير جدا، يبقى واحد ونزلوا اثنين وهذا كثير. نعم نعم أيوة تمام تمام ده في الطرق، في الطرق الحكمية. الذي يظهرنا مسألة خلافية، ويعني دعوة الإجماع فيها مسألة خلافية. نعم.
خطبت معلم السنة على حديث لرسل ماء الزرع.
قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن، قال الشيخ: أشبه صلى الله عليه وسلم الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ في الأرض، وفيه كراهية وطئ الحبل إذا كان الحبل من غير الواطئ على الوجوه كلها. وقد يستدل به من يرى إلحاق الولد بالواطئين إذا كان ذلك منهما. وقالوا: قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الولد بالزرع، أي كما يزيد الماء في الزرع كذلك يزيد المني في الولد. قال: وهذا تشبيه على معنى التقريب، وهو في قوله زرع غيره قطع إضافة ملك الزرع عن الساقي، وإثباته لرب الزرع وهو الزارع، فقياسه في التشبيه به ألا يكون الولد لهما جميعا وإنما يكون لأحدهما.
نعم، كما قلنا لو الطب الآن يعني جزم في هذا والنظر في هذه المسألة على حسب يعني ما هو موجود في الكتب، واضح أنها ليست فيها إجماع، إنما هذا الإجماع باللازم، يعني هذا قول عمر ولا علماء مخالف أو كذا، الله أعلم بكل هذا. أما القاعدة تيقن أن الأمة لا تجتمع على شيء ويكون خطأ، لا تجتمع الأمة على ضلالة، مستحيل يغيب الحق عن كافة الأمة في عصر، يبقى الشأن هنا إيه؟ كما أن الأمر قد يقوله القائل ويدعي نصا في ذلك ولا يثبت النص، ليه؟ هو يقول النص والنص هذا يخالف عقلا صريحا، فنحن نعلم أنه لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، ولهذا لو كان العقل صريحا فتش فلن تجد النص صحيح، إذا كان العقل صريح، لأن لا تعارض بين عقل صريح ونص صحيح، هذا لا تعارض. ولهذا مما نرجح به من أوجه الترجيح التي يستأنس بها في قول من يقول بأن الرواية ورد في كتب المفسرين أن يوسف عليه السلام إنما حل وجلس وفعل ثم رأى يعقوب وكذا، ودي وارد في كتب المفسرين أوائل، يبقى لا نخرج عن هذا. نقول ابتداء باب الرواية شيء، وباب أن تجتمع الأمة على حكم شيء آخر. طيب مما يستأنس به بأن هذا من الإسرائيليات وكذا، أن حتى القائل هذا لو نقول بغض النظر عن الرواية، نسألك سؤالا بغض النظر عن الرواية، وهذا نسأل كل صاحب عقل صريح وأقول هذا مما يستأنس به، وإلا قواعد كقواعد لها قواعد أخرى في رد هذا القول، لكن أقول مما يستأنس به، أنك لو سألت كل صاحب عقل صريح ما تقول في هذا؟ أهذا ما يؤخذ عليه يوسف أم لا؟ أهذا يليق بمقامه أم يتعارض؟ تعرض المرأة نفسها فإذا به حل سروالة وكذا ويجلس منها، ثم لم تثبت الرواية أنه رجع إلا بكث يعقوب، لا وجد صورة، لا وجد تمثال على صورة ما أدري إيه، المهم هذه الأشياء ربما في بعض الأثار ناداه مرة، ناداه مرتين، ناداه ثلاثة، يعني خلاصتها أنه ما قام إلا لما رأى البرهان الذي هو يعقوب. أترى هذا يتنافى؟ يقول لك أصلا ما ليش جعبنا ليه دعوة الأثار ما ندخلش عقل، ماشي دعنا من الأثار الآن. إحنا بنقول لك أي واحد صاحب عقل صريح هل يقول بأن هذا لا يؤاخذ، بأن هذا لا يليق فعلا بمقام يوسف؟ كما قلت لكم لا يليق بمقام أحدنا، بل مع إضافة أن البرهان هو صورة رآها ورأى يعقوب عاضا وندي مرات، أنها ربما لا تحصل من أفجر الناس، إنه ما يقوم حتى يسمع هذا مثل هذا. دعك من الأثر الآن، عقلك إن كان صريحا يقبل هذا يقول لا، بس أنا لي علاقة به، اعلم أن هذا من المرجحات. فلا يمكن أن يكون يوسف عليه السلام على مقام ننتقده جميعا ثم يضرب به مثل في العفة، بل رأس العفة، هذه واحدة. الأمر الثاني أن من جهة أحكام شرعية فإن هذا يقتضي المؤاخذة، فإن من فعل هذا الفعل بغض النظر عن يوسف عليه السلام، من فعل هذا الفعل فإنه يؤاخذ ابتداء، فإن قام يقال تائب، قال هذا تاب، قال هذا تاب، فيمدح على توبته، لكن تاب من ذنب. والله عز وجل ذكر القصة من أولها إلى آخرها ولم يذكر توبة من يوسف عليه السلام، بل الله عز وجل تمدح نفسه وتمدح يوسف، ومدح يوسف، مدح يوسف بالاستعصام وتمدح نفسه بالصرف لنصرف عنه السوء. وليس أن يوسف صرف السوء عن نفسه، وإنما صرف الله عنه، فلم يكن يوسف على سوء أصلا لما صرف الله عز وجل هذا. فمن ضمن المرجحات أننا ما أظن واحدا يخالف أن هذا مقام لا يليق، لكن يبقى بعضنا يقول إيه، لكن أنا أعظم الآثار وأعظم الرواية، واللي روى كان أدرى فعلى ما روى ولم ينبه، فحينئذ ندخل باب قاعدة أخرى ألا وهي باب الرواية يلزم التنبيه منه ولا ما يلزم، لأن باب الرواية غير. ولهذا عجبتني كلمة لبعض أهل العلم، بل لبعض العلماء الراسخين في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لما البعض يقول عن السلف اختلاف وهل رأى النبي ربه كذا، قال هذا ليس من باب اختلاف العقيدة، هذا من باب اختلاف الرواية، اختلاف الايه الرواية، وليس من باب اختلاف العقيدة. فليفهم رأيت نورا وكذا، يفهم من هذا الرؤية يقول وليفهم من الرواية أنه ما يرى، لأن النبي قال إن أحدنا لن يرى ربه حتى يموت. ولهذا تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فلا تصدقوا، فالأمر يكون باب الرواية، فباب الرواية باب، وباب الحكم باب. ولهذا احنا ما نقول الأمة اجتمعت على الرواية، لا، الرواية شيء، لأن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج. فباب التحديث باب واسع، باب الرواية باب واسع، باب الرواية ليس باب إقرار ولا باب انتقاد ولا باب كذا، باب الرواية باب واسع. ولهذا ما يأتيني يقول أنت لماذا أخذت بتفسير ابن عباس رضي الله عنه في كفر دون كفر ولم تأخذ بتفسير ابن عباس في هذا؟ أقول ابن عباس ينقل الرواية هنا، إنما ابن عباس هنا يذكر حكما عليه الأمة جميعا، لو لم يتكلم به ابن عباس فالحكم قائم. ولأن هذا الحكم ليس في هذه فقط، بل هذا الحكم يتناول كل النظائر، فالكفر كفران، هذا دل عليه النص، فالكفر كفران أكبر وأصغر، فهذا حكم. ففرق بين حكم تلقاه الأمة وبين رواية، وبين رواية، والرواية عن بني إسرائيل حكمها الخاص، لكنه اعلم أنه لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح أبدا. فإذا كان العقل صريحا فانظر النقل، فإن النقل لا يثبت، أو كان النقل صحيحا وخاليا، خاليا من القبول، ممكن يكون نص صحيح ولا أقبله لأنه شاذ، نص من جهة الإسناد صحيح، نص من جهة الإسناد، لكن من جهة المتن هذا مخالف نصوص أخرى، من جهة الإسناد صحيح. ولهذا تلقي الأمة بالقبول أعلى من الصحة المجردة. فإن تلقي الأمة بالقبول يلزم منه أمران، صحة وحكم، لأنه يساوي إجماع، إنما الصحة لا يلزم منها القبول. ولهذا تلقي الأمة بالقبول أعلى من الوصف بالصحة. لذا إذا جاء تلقي الأمة بالقبول فلا تنظر إلى إسناد، لأن لا يمكن تلقى الأمة بالقبول ما لم يصح، ولا يمكن ما يصح ويكون في مانع تتلقى الأمة بالقبول، لكن يأتي عندنا ما يصح ولا تتلقاه، فكم من حديث صحيح لا يكون عليه العمل، وكم من حديث إسناده ضعيف وعليه عمل الأمة، لا عمل البعض، عمل البعض لا، عمل الأمة. فتلقي الأمة بالقبول أعلى من مجرد الصحة، ولهذا الحديث المقبول أعم من الحديث الذي فيه شروط صحة تتوافر في إسناد تتوافر. فلهذا يكون القبول إيه؟ يكون القبول أعلى. فلو عندي ابن عباس والأمة والصحابة قالوا هذا هو تفسير الآية وهذا ثابت، اعلم أن هذا لا يمكن أن الإنسان يعارضه. إنما ذكر الرواية عن بني إسرائيل في معرض آية فهذا للاستشهاد لا للاعتبار، فهذا أمر يروى قد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا نقول الحكم هنا حكم ماذا؟ حكم الرواية عن بني إسرائيل، مش بقى حكم تلقي الأمة بالقبول. تلقي الأمة بالقبول ده لا يمكن معارضته، إنما رواية عن بني إسرائيل، هذا حكم الرواية عن بني إسرائيل. فالرواية باب وهذا باب، رواية باب وهذه باب. من لم يتفطن لهذا الفارق قال هنا ونسب إلى الأنبياء ملاليق في قصص عديدة في القرآن، ويقول هذا الأمة قبلت روايته، الأمة تروي، الأمة تروي. أيوة أنت تقول أمة تروي، ابن عباس روى، فلان روى، روى 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 عن ماذا؟ روى عن مصر، ولا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح، خلاص على العين والرأس، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا على العين وعلى الرأس. إنما روى عن بني إسرائيل يبقى محكوم، هل هذا يقبل من جهة الشرع أم لا يقبل؟ فإذا عرضنا مثل هذا على الشرع إذا بالشرع يستنكره. يوسف عليه السلام يمدح بالعفة بين الأنام وما قام إلا لما رأى يعقوب نبي الله عاضا على أنامله، وهل يسع الفاجر أصلا إذا رأى رجلا صالحا؟ ليس نبيا من أنبياء الله إلا أن يقوم الفاجر. فلهذا الشاهد اللي يعنينا أن أنك لا تأخذ من رواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بل من رواية عن بني إسرائيل لا تأخذ هذه الرواية وتجعلها حكما لا ينبغي مخالفته وتقول إذا كنت هترد له يبقى رد تفسير ابن عباس كفر دون كفر. هذا أمر عجيب من أعجب ما يكون من أعجب ما يكون. هذا قياس من أفسد ما يكون. لما الأمة تتلقى حكما تتلقى عقيدة. أنا ما يعنيني ولهذا أنت ما تقول لي إجماع الشافعي ثابت ولا غير ثابت. الشافعي لم يورد أصلا عند عقيدة أن الإيمان قول وعمل ولا يجزئ ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. عندي إجماع أمة في هذا إجماع إجماع أمة على المعنى هذا مجمع عليه الأمة. يثبت عن الشافعي بالسند ولا ما يثبت؟ الأمة كلها تقول هذا الأمة كلها تقول هذا. ده عقيدة عقيدة هذا عقيدة التي تلقت الأمة بالقول ليس يلزم أنها يكون فيها نص حديث أو نص مرفوع عنه صلى الله عليه وسلم. ما يلزم الأمة تلقت هذا بالقبول عند جميع الأمة هذا الأمر عند جميع الأمة هذا الحكم كفر دون كفر 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 نوعان الفرق بين النوع والمعين في قاعدة كذا. الأمة على هذا الأمة على هذا من الذي خالف فيها؟ الأمة على هذا. يبقى المسألة عندي هي ليست رواية عن زيد أو رواية عن عبيد إنما هنا الحديث الرواية عن بني إسرائيل. رواية عن بني إسرائيل لا حكم رواية عن بني إسرائيل والكلام في الإسرائيليات لا حكم خاص في هذا من جهة القبول أو الرد أو التوقف ولا تعطينا بقى لوازم وإلا سنغربل لك هذه الروايات وسيأتي فيها ما لا يليق ونلزمك بأن كل الصحابي لما روى أو التابعي لما ذكر هذا لم ينتقد بخلاف ما كان محل الايه الاتفاق زي اجلاس النبي على العرش. احنا ما خدناهوش من اثر مجاهد كمجاهد كرأي مجاهد كاختيار مجاهد اختيار مجاهد لا. طيب مجاهد لم يثبت عنه اصلا بسند صحيح مثلا ويبقى المسألة مسألة حكم خاص في مسألة فقهية لم تثبت؟ لا. انما دعنا من اثر مجاهد اصلا دعنا منه اصلا إنما أمة اتفقت على هذا قبلت هذا وذكرت في كتب الاعتقاد وردت على من رد هذا بأنه جهمي مبتدع ضال ولم يعلم في الأمة مخالف لهذا ومن خالف في هذا من معاصرين أو كذا فإما لخفاء هذا عنه أو رأي يطرح لا قيمة له من لجنة دائمة من ابن باز من أي أحد يطرح هذا. ليه؟ لأن الأمة اتفقت على هذا واختبرت وابتلت. ومن الذي قال هذا؟ أئمة الحديث مش فقهاء عشان نقول دي قاعدة فقهاء. أئمة الحديث أئمة الحديث أئمة السنة. يبقى لم يعد المسألة مسألة أنها قول مجاهد ولم تعد المسألة مسألة اختيار مجاهد أو رأي مجاهد. ولهذا لا يعنيني ثبت ما ثبت لا يعنيني. يعنيني ثبوت ماذا؟ ثبوت إجلاس النبي على العرش من ماذا؟ مما تناقلته الأمة في كتب السنة عصر بعد عصر وإمام بعد إمام. خلاص انتهت. لكن لا تأتي أنت إلى مسألة مفردة أو رواية عن بني إسرائيل ثم تحكم بهذا الحكم الذي الأمة تلقت. والله لو الأمة في قصة يوسف زي الأمة في أثر مجاهد يبقى نقول خلاص. ولهذا لا نجد في أثر مجاهد مانعا عقلي. من هنا ابن جرير نفسه قال ويوجد من جهتي لا النقل ولا العقل أو النظر ما يمنع هذا ويكون لا تعارض بين المقام المحمود الشفاعة وبين المقام محمود الجهاز فكلهما مقام محمود. لأن لا يوجد لا من النظر ولا من العقل معنا. إنما لما جاء ابن جرير عند موضع يوسف عليه السلام قال السلف قال الرواية قال أهل التأويل قال أهل التأويل المعروف من التأويل ذكروا الآثار. طب أهل التأويل ذكروا الاختيار واتفقوا عليه وأقروه كتفسير أم نقلوه كرواية؟ نقلوه كرواية حكم الرواية يأخذ حكم الرواية، خلاص يأخذ حكم الرواية، يأخذ حكم الرواية. فما حكم الرواية عن بني إسرائيل؟ معروف حكم الرواية عن بني إسرائيل في هذا، لكن لابد ما يروى عن بني إسرائيل يعرض على الشرع. وافق خالف، ما وافق ما يوافق ولا يخالف، هذا معروف، هذا معروف. فمنه المقبول الذي وافق، ومنه المردود. النبي نفسه حدث عن بني إسرائيل، لكن لما النبي حدث عن بني إسرائيل صار بالنسبة لنا شرعا وقبل، لأن صح هذا كما حكى كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن قصص في بني إسرائيل. إنما ما لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغاية ما يكون هو صحة الإسناد للصحابي، صحة الإسناد للصحابي شيء، وصحة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. صحة الإسناد إلى الصحابي فيما يروي شيء، وما يكون من اختياره واختيار الأمة شيء شيء آخر. صح عن الصحابي، لكن الصحابة هذا معروف بالأخذ عن بني إسرائيل، حدث عن بني إسرائيل هو أصح له، لكن يحدث عن بني إسرائيل معروف بهذا. ولو كانت الإسرائيليات تقبل بإطلاق إذا صح سندوع الصحابي ما وضعت شروط معه، ما وضع شروط معه، ما يقال إذا خالفت إذا وافقت، وتكون كما لو صحت النسبة فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنما وضع شروطا، يخالف يوافق الرأي الصحابة، هذا معروف بالأخذ عن بني إسرائيل ولا غير معروف بالأخذ عن بني إسرائيل، وضعوا ضوابط وشروط في هذا، وليس فقط إذا صح تفرح، هذا صح إلى 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 ابن عباس، صح إلى فلان، طب صح إلى فلان، آه يعني صح أن ابن عباس حدث بهذا الحديث. لكن يبقى بقى الاختيار، يبقى الاختيار، يبقى الاعتبار. ثم إن اختار هذا، هل هذا مما يوافق الشرع أو مما رأوا تفسيرا صحيحا، فيكون هذا من باب ما يقبل أو يرد، كقوله كقول الصحابي يقبل أو يرد، يقبل إن وافق يرد إن خالف. شيء لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصح، ولم يتوافر فيه شرط قبول الأمة حتى يأخذ الحصانة، بقي أن يكون قولا يقبل أو إيه أو يرد، يقبل أو يرد. لأن البعض يقول هذا، أنتم علامة تشدون في مسألة قصة يوسف ولم تأخذوا بكلام ابن عباس، كما وتأخذوا بكلام ابن عباس فين؟ في كفر دون كفر. المسألة مش كده، لأن هذا باب وهذا باب، هذا شيء وهذا شيء، ولابد من رجوع إلى قواعد أهل العلم، والقواعد لا تتعارض، لا تتعارض. فنحن نقول إذن مسألة العقل الصريح والنقل الصحيح قاعدة عندنا، قاعدة، هذه قاعدة متلقاة عند الأمة، لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، لا يمكن. فإن تعارض نقل صحيح مع عقل صريح ارجع، فإما أن تجد أن الخلل في العقل فليس صريحا، أو الخلل في النقل فليس ثابتا ولا صحيحا. إنما عقل صريح يخالف نقلا صحيحا هذا مستحيل، هذا مستحيل. فالله عز وجل ما شرع ما هو محال في العقول، لكن ما قد تحرف في عقول، آه ممكن أنا يعني لا أدري الحكمة، ما هذه إذا لم أدري أنا داري غيري، وقد تكون الحكمة تعبدية، لكن لا يقال هذا محال في العقل، محال في العقل ونص يأتي به، هذا لا يمكن أن يكون أبدا، لا يمكن أن يكون. نعم، طبعا لعلنا نكتفي.